بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي وزعيم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحبة، مع الأستاذ الكبير عمر التمساني في محاضرته الثالثة بإذن الله، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أعجب ما في طبيعة الآدمي أنه يؤثر ما يرى على ما يعلم إلا من هدى الله، وإنها لجمحة يجب أن يتجنبها العاقل المفكر حتى يلقى الله سالما. إن المسلمين يؤمنون بوجود الله إيمانا يقينيا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن المسلم لا يشك طرفة عين في كلام الله، سواء كان قرآنا أو حديثا قدسيا ثبتت صحته. ورغم هذه الحقيقة الثابتة، فإن بعض المسلمين تراودهم في بعض المواقف خواطر غاية في الخطورة من الناحية العقيدية. يتساءل المرء معها في حيرة مربكة عن مدى إيمان هذا البعض، حتى لا يسأل الإنسان نفسه أمثل أصحاب هذه الأسئلة مؤمنون حقا عن يقين واقتناع، أم أنهم مسلمون بحكم المولد والنشأة؟ ولو أن هؤلاء السائلين مؤمنت قلوبهم إلى حقيقة الألوهية فاستبانت عظمتها في أذهانهم بما يجعلهم يسكنون إليها، لأنقذوا أنفسهم ومن معهم من متاهات فكرية تنغص عليهم عيشهم وتبنيهم في حياتهم. إنهم أشبهوا بأرواح سائحة لا مأوى لها تسكن إليه. إنها عقول حائرة لا تعرف أين يذهب بها التفكير المضطرب، ولا في أي مهلكة يرديها. إنهم حقا ليسوا ألعوبة في يد عدو مادي يمكن اتقاؤه ودحره، ولكنهم صرعى عدو نفسي يتلعب بهم دون إدراك منهم. ذلك لأنهم يقيسون كل شيء بعقولهم القاصرة وعلمهم المحدود، ويظنون أن هذا العقل المحدود والجانب العلمي الضئيل الذي حصلوا عليه كفيل بحل كل ما لا يمكن أن يدخل في دائرة حدود هذا الإدراك الجزئي البسيط، وغفلوا عن الحقيقة، حقيقة أن العقل مخلوق، والمخلوق لا يمكن أن يحيط بخالقه وعلمه وتدبيره للأمور. أليس هناك من لا يؤمن بالغيب؟ نعم، إنهم لا يؤمنون بالغيب عنادا وجحودا، وفي نفس الوقت إذا سألتهم هل هناك شيء اسمه المستقبل أجابوا فورا أن نعم. فإذا سألتهم هل رأوا هذا المستقبل أو هل علموا شيئا عن هذا المستقبل، أم أنه بالنسبة لهم غيب قالوا قطعا ان ما في المستقبل مغيب عنا لا نعرفه. وهكذا تراهم متناقضين في الامر الواحد تناقضا يقطع بانهم في انكارهم للغيب ليس الامر بالنسبة لهم الا المكابرة والعناد للحقيقة وللاعتقاد. ومثل اخر يسأل البعض لماذا لا تؤمنون بوجود الله، فيقولون كيف نؤمن بما لا تدركه حواسنا. فإذا قلت لهم كيف إذا تؤمنون بوجود الكهرباء وأنتم لا ترونها، قالوا إننا نرى آثارها وكفى بذلك دليلا على وجودها. يا عجبا، هذه الآثار تجعلهم يؤمنون بوجود الكهرباء؟ هذه الآثار التي ما هي إلا جانب من مظاهر هذا الكون الهائل العجيب تجعلهم يؤمنون بوجود الكهرباء. أما هذا الكون كله بما فيه وعلى ما فيه من دقة وترابط وإحكام ونظام وانتظام فإنه لا يقنعهم بوجود صانع لهذه الصنعة الفائقة الإعجاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أمثل هؤلاء حريصون على دليل أو اقتناع؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن مثل هذا التساؤل أو الإنكار من العدد بالعقول أن تدخل معهم في جدال للوصول إلى الحقيقة، فاصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين عن الجاهلين. أما من عاش في معين إيمانه الكامل بالله، أما من أحس بقدرة الله في جميع مظاهر الكون، أما من اطمأن في كل الأحداث إلى بالغ حكمة الله، فإنه ولا شك واصل إلى راحة البال وهدوء النفس، متمتع بيمن الخاطر واجن حلاوة الإيمان وبرد اليقين. هو فعلا وواقعا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذوق أحدكم حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأه ما كان ليصيبه، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. من هذه الوساوس، من هذه الشكوك، من هذا التردد، من هذه الحيرة يأتي تلبيس إبليس حتى مع بعض النبيين، ولكن إيمانهم يرده على أعقابه خائبا مذكورا. لقي إبليس سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فقال له: أما علمت أنه ليس يصيبك إلا ما كتب لك؟ قال عيسى عليه الصلاة والسلام: نعم. قال إبليس: فارقى ذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله قال: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما أشاء؟ والخلاص من هذه الحيرة سهل ميسور على من آمن. يسأل المبتلى نفسه: أليس الله بعادل؟ فإن أجابته نفسه أن نعم، فالحكم إذن ألا ظلم فيما وقع. أليس الله بحكيم خبير؟ فإن أجاب أن نعم، فالحكم أن الابتلاء لم يقع اضطرارا. أليس الله برحمن رحيم؟ فلا بد وأن يكون في طي المحنة رحمة لا يدركها المبتلى لتوه، وسيرى هذه الرحمة في هذه. إذا سألت نفسك شيئا من هذه الأسئلة ثم تلقيت الإجابة مطمئنا مقتنعا عن راحة ويقين، فإنك غير جازع ولا متسخط، بل أنت راض صبور. ما عليك أيها المسلم إلا أن ترد كل ما أشكل عليك فهمه من أقدار الله، أن ترده إلى سابق علم الله في الأجل. لا تعترض ولا يتلعب بك الشيطان، ولا يصل بك التفكير ولا يضل بك التفكير. الشأن كله من أوله إلى آخره كائن في امتثال المخلوق لأقدار الخالق، بها يؤمن وعليها يحيا وبها يرضى دون اعتراض ولا تذمر ولا تلون. الطاعة كل الطاعة في امتثال الأمر، والرضا بالقضاء حلوه ومره. قد يؤمر قدر على أحد فيجزع، ولكنه إذا تريث وتبصر أبصر. قال الربيع بن صالح لما أخذ سعيد بن جبير بكيت، فقال سعيد ما يبكيك؟ قلت أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال فلا تبكي، فإن ما كان في علم الله سوف يكون. ألم تسمع قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أرأيت يا أخي كيف يتلقى المؤمن قدر الله فيكون عليه الأمر ما دام قد رده إلى صاحبه؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. ففيما الجزع عند الحادثات؟ وفيما الفزع أمام النوازل؟ فإذا أردت أن تطمئن خاطرا وترتاح نفسا فارجع إلى قول العلي القدير: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أقدار سبقت في علم الله فلا مرد لها أبدا، ولكي يتقبلها المسلم راضيا علمه الله الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا استرجع المؤمن طيبة النفس ناله من ذلك خير كبير: صلوات من الله، وصلوات الله على عبده نعمة وخير وبركة، ثم رحمة كذلك تتنزل عليه من عند الرحمن الرحيم. ليس هذا فحسب، ولكنها المكافأة الكبرى: هداية الله، إذ يجعلهم الله سبحانه وتعالى من المهتدين، وأولئك هم المهتدون. إن الواقع الذي نحياه لو كنا منصفين في حكمنا يقطع بأننا لم نؤت من العلم إلا أقل القليل. إن الاكتشافات التي تتعلق باستخدام قوى الكون تتوالى وتتلاحق بشكل عجيب لا يكاد يلاحقه الأكثرون. بعضها يثبت خطأ معلومات كنا نظنها من المسلمات، وبعضها يكشف لنا عن أشياء بين أيدينا وكنا نجهل استخدامها والانتفاع بها. وليس من دلالة عند المنصفين إلا أنه كلما كثرت الاكتشافات كلما ثبت الدليل القاطع على قلة معرفتنا لما بين أيدينا من قوى كونية ما زالت أسرار استخدامها تخفى علينا، وأن ما أوتينا من علم ما يزال دون القليل. ومع هذا كله كما نزال نماري في الغيبيات ونجرؤ على القول بأننا لا نؤمن إلا بوجود ما تحيط به حواسنا المخلوقة. لا علاج لمرض الضعف والتأخر الذي أناخ علينا بكلاكله بسبب هذه الوساوس إلا أن نرجع إلى ما كان عليه أسلافنا من التمسك بديننا والانتفاع بما ترشدنا إليه عقيدتنا وإعمال عقولنا المستنيرة بضوء الإسلام تعلما واختراعا وكشفا. كان أسلافنا يعبدون الله ويلتزمون بابه ابتلاء أو رحم، لا يمنعهم الفقر أو ضعف الصحة عن انتقاء ظهور الإبل، يضربون بها بطون الصحارى أسابيع وأشهر للوصول إلى معلومة نافعة لا يجدونها بين أيديهم، لا المنحة تقعدهم ولا المحنة تيئسهم، لأن الإيمان بالله فتح لهم الطريق وأنار لهم السبيل. وويل للناس، ويل لهم يوم يقودهم الهوى والغرور وضآلة المحصول علما وفهما وتصورا. إن طريق الهوى وعر وبحره غمر، ويا لسوء المنقلب يوم تحرك في الصدور هذه المربكات، ويا لخيبة المسعى يوم تؤدي بهم هذه المهلكات الخادعة مباعدة بينهم وبين الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. واعلم علمني الله وإياك أن هذا الذي نحن بصدده من الإيمان بالغيب والرضا بالقدر خيره وشره حلوه ومره أصل عظيم من أصول الإسلام، فنحن مطالبون كمسلمين أن نسلم بكل ما جاء به الشرع الحنيف، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول أو لا يفهمه أكثر الناس، بل وقد لا يدركون حكمتها جميعا. وكان من فضل الله على الناس ألا يتركهم في متاهة تحيرهم، فضرب لهم الأمثال الحق حتى تطمئن قلوبهم. واقرأ في القرآن قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع عبد الله الصالح من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار في سورة الكهف. وإذا شرح الله صدرك رحمة منه بالناس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فثق بأن المنحة لا تدوم وأن المحنة زائلة ولا تبقى على الأيام، الحزن ذاهب والفرح زائل، ولا يبقى من الخير إلا حسن الصلة بالله الذي إن شاء أعطى وإن شاء منع، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. والتسليم لله أصل من أصول العبادة كذلك، فهو أساس العبادة في واقع الأمر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أرأيت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه في هذا المقام؟ إننا إذا لم نسلم لله بكل ما يجريه علينا فما نحن بعباده، إذ لا يمكن الجمع بين النقيضين في قلوب العاقلين. كيف ندين له بالعبودية ثم نعترض على أقداره فينا؟ لا يمكن، بل ولا يعقل. بهذا التسليم تصح عبادتك، فتفرغ لله في عبادتك، أعني اجعله تجاهك في صحوك وفكرك، في أكلك وشربك، في فراغك وفي شغلك، في قلبك وفي عقلك، في سرك وفي علنك. اجعل كل شيء مبتغى به وجه الله، وبهذا تدرك تماما هذا الحديث القدسي الكريم. في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أخرجه أحمد. والمقصود بالله هو الانصراف إلى التوافه ولذائد الحياة الدنيا والمقصود بالتعب خلق الفكر وضم الخاطر إذا لم تحصل على ما أجهدت نفسك في طلبه من أمور الدنيا. أيها الحبيب، هذا الكلام وأمثاله ضرب من ضروب التوحيد، فإذا ما صح منا التوحيد وترسخ فينا اليقين فسننتقل بعد ذلك إلى العمل والتطبيق لتصحيح المطلوب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أعاننا الله وإياك وسهل لنا ولكم وسيلة اللقاء إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة الأحبة، أسلوب واضح بين وتربية إسلامية قرآنية يربي بها أستاذنا الكبير عمر التلمساني عمالقة عقيدة تستعصي صلابتهم على مكائد أعداء الله سبحانه، فدوما إلى الأمام يا أستاذ عمر، والله معك، والله أكبر، ولله الحمد.